بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا.
لا نزال في كتاب الأدب ومع الدرس الرابع من الفصل الثالث في أنواع التحية، ومنها المعانقة.
المعانقة أيها الإخوة هي يعني هذا الأسلوب من التحية، بأن يتعانق اللذان يريدان أن يسلما على بعضهما بشكل يظهر الشوق والمحبة والألفة فيما بينهما. طبعا إخوان أكارم، هذه المظاهر من التحيات ليس المراد منها الشكل، وإنما المراد منها المضمون الذي تدل عليه. يعني إذا كان الإنسان يقول للآخر السلام عليكم وفي قلبه غش وخداع وفي قلبه حقد وما شابه ذلك، هناك تناقض بين هذا السلام وبين هذا المضمون الذي في القلب. المفروض أن يكون هناك توافق بين ما تقوله بلسانك وبين ما في قلبك. لو أن الإنسان صافح الآخر وبش في وجهه وتبسم وفي قلبه حقد وغش وكيد وما شابه ذلك، إذن هذا تناقض. كيف تتفق هذه الابتسامة الخادعة مع ذاك المضمون في القلب من الحقد والكيد؟ كذلك المعانقة، يعني إنسان اجتمعت به عانقته ما شاء الله حبيبنا أخونا وكذا وكذا وكذا، لكن في الواقع الأمور على خلاف ذلك، ربما بينكما كره، بينكما عداوة، بينكما بغضاء، لكن أمام الناس نعطي هذه الصور. نحن أيها الإخوة لا نريد أن نترك المظاهر الحسنة من هذا السلام أو المصافحة أو ما شابه ذلك ضمن ما وجه إليه الشرع، لكن نريد أن نحقق المضمون المنسجم مع هذه التحيات. يعني ما بدنا هنا نترك المصافحة نترك السلام، لا، بل نريد أن نجعل ما في القلب متوافقا مع هذا الذي في الظاهر. نعم.
قيل لأبي ذر رضي الله عنه: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني،
ما شاء الله،
وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل لي، فأتيته وهو على سريره فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود،
ما شاء الله.
رواه أبو داود.
تصوروا أخوتي الأكارم أن النبي عليه الصلاة والسلام يلتزمه، يعني يعانقه يضمه إليه. انظروا أخواننا إلى هذه المحبة التي يظهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق لمن حوله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه إخواننا الأشياء يجب أن نتعلمها في إنشاء البيت المسلم أولا وإنشاء المجتمع المسلم ثانيا. يعني مر معنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا جاءت ابنته فاطمة قبلها، نعم، وأجلسها وقام لها وأجلسها مكانه، هذا مع ابنته. وكانت هي أيضا إذا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام تفعل مثل ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، هناك يعني ضمن البيوت الآن مع أولادنا يجب أن نعتني بهذه الروابط الدافئة، بهذه المحبة المتحركة التي يشعر بها أبناؤنا نحونا ونشعر بها نحن نحو أولادنا، ويجب علينا أن نظهرها لأولادنا وأن يظهرها أولادنا لنا. لكن اللي بيحصل أحيانا أنه في كثير منا إخوتي الأكارم في بقلبه محبة، في بقلبه نافع، في بقلبه حنان، لكنه مكتوم مكبوت داخل القلب. هذا من الخطأ أيها الإخوة. المحبة ينبغي أن تظهر، اللهب على من حولك ينبغي أن تظهر، الحنان يجب أن يظهر من خلال قولك من خلال فعلك. واللي أخطر من هذا أن بعض الناس إذا غضب أظهر غضبه، بالقول وفي الفعل. إذا كره أظهر كرهه بالقول وبالفعل، لكنه إذا رضي يسكت ولا يظهر رضا أبدا. نعم. إذا أحب لا يظهر حبه للناس. إذا كان في قلبه مشاعر طيبة يبقيها في قلبه، بينما المشاعر السيئة نسمح لها أن تتنفس على ألسنتنا أو على أفعالنا، وهذا من الخطأ الذي نقع به. المفروض يا إخوة الأكارم كما علمنا ربنا عز وجل، أولا قال والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ، هذا إشارة إلى أن المشاعر السيئة السلبية يجب أن تكتم لا نظهرها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره بعض الصحابة إني أحب فلانا، قال هل أخبرته؟ يعني هل أطلعته أن بقي هذا الحب في قلبك؟ يعني شو الفائدة أن تقول لي أنا أحب فلان إذا بقول له إني أحبك؟ فذهب وقال له. هذا الأمر أخوتي الأكارم كثير منا لا يفعله، سبحان الله. يعني أحيانا بعض الناس مع أقرب الناس له تشعر عواطفه باردة، عواطفه مكتومة. يعني الأب أخواننا سبحان الله يحب أولاده، يستحي يظهر محبته إليهم، بيستحي إخواننا أن الأب يعني يشعر أولاده بأنه يحبهم وأنه يعني يثني عليهم أو ما شابه ذلك. بالمقابل أيضا بعض الأولاد سبحان الله تقول له أني أحكي مع أبوك كلمة حلوة، والله ما أنا متعودين، والله بستحي أحكي مع أبي. لك ليه أن تقول له الله خلينا يا قديمك فوق رأسنا وباركنا بحياتك وكذا وكذا، وأن تشكر فضله؟ وين المشكلة في ذلك؟ سبحان الله. يعني تصور إخوان والله يقول لنا وقل لهما قولا كريما، هكذا يأمرنا الله عز وجل. السبب إخوة الأكارم أننا ما تعودنا ذلك، لا تعودنا الكلمة الطيبة مع أولادنا، ولا عودنا أولادنا الكلمة الطيبة معنا. بالعكس بالعكس يا إخواننا، بيجي إنسان أحيانا سبحان الله يريد أن يظهر هذه المشاعر لمن حوله، شو بقول له؟ بدأنا تمسيح جوخ. نعم. أو هذه يعني كذا، يعني نعتبر أن الكلمة الطيبة غالبا كاذبة منافقة، بينما المفروض الكلمة الطيبة أن تكون صادقة وأن نثني عليها وأن نقابل بخير منها حتى تنمو هذه العلاقات فيما بيننا. إذا طلعوا إخواننا حوالينا سبحان الله الكلمة القاسية متبادلة بين الناس، يعني إنسان انزعج فورا بيحكي فورا كذا، إذا فلان سبحان الله شيء عجبه بيسكوت. عند يعني الكلمة الطيبة نكتمها والكلمة القاسية نظهرها. طب هذا هو المنهج النبوي؟ المنهج النبوي يا أخوان على خلاف ذلك، كل عبادي يقول التي هي أحسن، وهدوا إلى الطيب من القول وقولوا للناس حسنا. فالكلمة الطيبة يجب علينا أن نتعلمها وأن نتكلفها وأن نظهرها وأن نحاول أن نشيعها بين الناس. والكلمة القاسية إخوتي الأكارم ينبغي علينا أن نمنعها، لأن لها أثر سيء على مجتمعنا وعلى أولادنا، بل حتى في ميدان التربية. لما هذا الأب دائما إخوانا زخ بأولاده كلام قاسي وفكروا إيش أن عم يربيهن، أما عمليا انظر إلى الآثار النفسية والآثار السلوكية على الولد وفي تلك النفرة التي تحصل في البيت، والأب لا يشعر بذلك. المفروض يا أخوان الأكارم الأب كما يتكلم كلمة قاسية أحيانا تربية، ينبغي أن يتكلم أضعافها في ساعة الرضا، أن يتكلم أضعافها في ساعة الرضا. يا أخواننا أولادنا يجب أن يربوا بالثناء والتشجيع وليس بالسب والشتم. السب والشتم دواء قدر الحاجة قدر الضرورة بالحد الأدنى، أما الأصل أن أولادنا يربون بالثناء والتشجيع، وهذا هو الأفضل وهذه هي الوسائل النافعة أيها الإخوة. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه.
شو يعني عريانا؟ يعني معنى أخوان أنه في الثياب القليلة، هل نفهمه أنه كان عاريا تماما؟ لا، عم إلا أنه عريانا أي يجر ثوبه، يعني لم يكن متهيئا بلباس كامل.
نعم. والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي بسند حسن.
نقف إخواننا عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.